بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس من مجالس العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعًا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه عمدة الأحكام، باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث معروف بحديث المسيء في صلاته، أي الرجل الذي أخطأ في صلاته فوجهه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث فيه ذكر أركان الصلاة، هذا الحديث فيه ذكر أركان الصلاة، فكل ما ذكر في هذا الحديث من أركان الصلاة، كل ما ذكر في هذا الحديث من أركان الصلاة، إلا أن هذا الحديث لم يشمل جميع أركان الصلاة. لننظر ماذا يقول الحافظ النووي. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات، أي الأمور التي ليست من السنن والمستحبات دون السنن. فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات، فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها. فمن المجمع عليه النية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة. فالجواب أن هذه الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جميع الأركان في الصلاة، التشهد الأخير غير مذكور في هذا الخبر، مع أنه ركن من أركان الصلاة وليس من واجبات الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة. طيب، لما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في مقام التعليم؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام تعليم هذا الرجل. قال أهل العلم: لم يذكر له هذا لأنه أمر معلوم لدى هذا الرجل، لأنه أمر معلوم لدى هذا الرجل. طيب، النية ليش ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أمر معلوم عند جميع الصحابة، إنما الأعمال بالنيات. ولعل النية يشار إليها من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة أي نويت وأردت الصلاة، فهنا ذكر موضوع النية. ولكن التشهد الأخير واضح أنه ماذا؟ لم يذكر في الصلاة التشهد في هذا الحديث، فالحديث إذن لم يشمل جميع الأركان. فلا يأتي قائل ويقول: بما أن التشهد الأخير لم يذكر في هذا الحديث إذن هو ليس من أركان الصلاة. فنقول: لا، هذا الحديث ليس للحصر، وإنما هناك أركان إضافية دلت عليها نصوص أخرى، أركان إضافية دلت عليها نصوص أخرى. حديث الباب جعل له المصنف عنوانا فقال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وهذه المسألة
مرت معنا في المجالس الماضية، وذكرنا بأن الطمأنينة عند الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. فهذه مسألة مرت علينا في مجلس ماض. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟ لاحظوا أننا ما ذكرنا الآن المأموم، ولا ذكرنا مسألة قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، ولكن المسألة سورة المسألة، ما حكم قراءة الإمام أو المنفرد لسورة الفاتحة؟ أردت أن أصلي تحية المسجد، لو ما قرأت سورة الفاتحة هل صلاتي صحيحة؟ هذه هي المسألة، هذه المسألة التي نعنيها. لو أن إماما قدر رب العالمين كبر للصلاة فقرأ في الركعة الأولى إن أعطيناك الكوثر أو سورة الضحى، وفي الركعة الثانية قرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس، ثم سلم، وبعد ما سلم انتبه أنه لم يقرأ سورة الفاتحة، ما حكم صلاته؟ هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ جمهور العلماء يرون أن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. جمهور العلماء يرون أن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط أن تقرأ سورة الفاتحة، فلو قرأت شيئا من القرآن تعتبر صلاتك صحيحة وغير باطلة. انتبهوا للمسألة الآن إخواني الكرام، ما أتكلم عن حكم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام للمأموم، وإنما أتكلم عن رجل دخل المسجد وصلى ركعتين وسبحان الله بعد ما سلم قال لك أنا قريت سورة قصيرة أو قرأت سورة أو ما تيسر من القرآن ونسيت تماما أن أقرأ سورة الفاتحة. مثال آخر، رجل أوتر بركعة فقرأ في الركعة بارك الله فيكم سورة الضحى أو سورة الشمس، وبعد ما سلم قال سبحان الله نسيت أن أقرأ سورة الفاتحة، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والركن لا يجبر بسجود السهو، فصلاته باطلة، صلاته باطلة. والحنفية يقولون لا يشترط أن تقرأ سورة الفاتحة، يعني لو ما قرأ سورة الفاتحة الصلاة صحيحة، لو قرأ سورة أخرى غير سورة الفاتحة فصلاتك صحيحة. هم يقولون طبعا اقرأ سورة ثانية، لكن يقولون لو رجل افترضنا أنه فعل هذا الأمر فصلاته صحيحة. ولا شك ولا ريب أن الراجح هو قول الجمهور، لكن سؤال الحنفية وين جابوا هذا الكلام؟ يعني هذا السؤال نريد أن نفهم قول الحنفية من أين أحضروا هذا الكلام. قالوا جاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وإذا قرأ سورة الشمس أو سورة الضحى هل قرأ ما تيسر معه من القرآن أو لم يقرأ؟ أجيبه، قرأ أو لم يقرأ؟ قرأ. فيقولون إذا خلاص هو طبق ما جاء وما ورد في هذا الحديث، فنقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن أو فقرأوا ما تيسر منه. الآية هذه مجملة، والآية النصوص مجملة، وضحت هذه النصوص الأخبار المروية في قراءة سورة الفاتحة، ومنها حديث الباب فقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما هذا المتيسر؟ بينه حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أنه جاء في حديث المسيء في صلاة عند الإمام أحمد ثم قرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. في حديث المسيء في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر من القرآن، ما معناها في لفظ عند الإمام أحمد؟ قال ثم اقرأ بأم القرآن. إذا المقصود اقرأ بما تيسر معك من القرآن سورة الفاتحة، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. طيب عندنا الآن مسألة أخرى، ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية؟ الآن ما تكلمنا عن الصلاة الجهرية، صلاة الظهر هل لابد أقرأ سورة الفاتحة؟ لو افترضنا بأن شخص ما قرأ سورة الفاتحة، هل صلاته صحيحة؟ هل يتحمل الإمام عنه قراءة سورة الفاتحة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، الراجح والله تعالى أعلم وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية في الركعات كلها، في الركعات كلها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب عندنا مسألة أخرى، ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ الصلاة السرية المسألة واضحة، في الصلاة الجهرية ما حكم قراءة سورة الفاتحة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء يرون أنك لا تقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذا قول جمهور أهل العلم. والراجح والله تعالى أعلم وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية للمأموم، للمأموم الراجح والله تعالى أعلم وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية للمأموم، بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث عام. وجاء في المسألة دليل آخر عند الإمام مسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة، لاحظ صلاة هي كلمة عامة، كلمة عامة، لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، أي صلاته ناقصة. والنقصان إما أن يكون نقصان كلي، شيء ناقص بالكلية، صيامه ناقص يعني صيامه باطل، وإما أن يكون نقصانا جزئيا، والنقصان هنا يكون نقصانا كليا بدليل حديث ماذا؟ حديث الباب، حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، قيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، أي اقرأ سورة الفاتحة وإن كنت خلف الإمام. هذه مسألة فيها خلاف كما ذكرت لكم قوي بين العلماء، وجمهور العلماء على أنك لا تقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ولكن يظهر والله تعالى أعلم أنك تقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهذا هو مذهب الشافعية، وهذا الذي رجحه العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. وكما ذكرت لكم في المسألة خلاف بين العلماء. طيب عندنا مسألة، من أدرك الإمام وهو راكع هل يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة ثم يركع؟ قال واضح المسألة، واحد جاء والإمام راكع، هل لازم أقرأ سورة الفاتحة وبعدين أدخل مع الإمام في الركوع؟ نقول لا، تدخل مع الإمام في الركوع مباشرة. قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن هذا القول: قاله جماهير الأصحاب، أي الشافعية والعلماء، وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس، أي أن هذا الأمر أطبق عليه أهل العلم، من أنك إذا دخلت المسجد والإمام في الركوع أو للتو شرع في الركوع أو ما قرأت مثلا من سورة الفاتحة إلا آية أو آية ثم ركع الإمام، تركع مع الإمام، تركع مع الإمام، ويتحمل الإمام عنك هذا الأمر، ويتحمل الإمام عنك هذا الأمر. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كان يصلي معه الصحابة، والصحابة حالهم كسائر الناس، قد يأتي الرجل منهم قبل الركوع، وقد يأتي الرجل منهم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فما كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ الفاتحة وأدركني وأنا راكع لابد يعيد هذه الركعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مثل هذا الأمر. طيب هذه حالة تسقط فيها قراءة سورة الفاتحة، صح ولا لا؟ صحيح. في حالة ثانية أحد يعرفها؟ أبو رشيد، هذه مسألتنا اللي احنا سنقررها، تقرأ الفاتحة الشيخ ولا وإن ما أعطاك مجال، بارك الله فيك، هذا اللي سنتكلم عنه. تقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، أعطاك مجال أو لم يعطيك مجال تقرأها. أبو رشيد، أحسنت. الرجل الأمي، رجل أسلم للتو، ما يحفظ سورة الفاتحة، نقول ما تصلي؟ أجي ويا الأخوة الكرام نقول لا تصلي؟ الكلام خطأ. يصلي ولو لم يحفظ أو يقرأ سورة الفاتحة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: فالأمي تصح صلاته بلا قراءة لو ما قرأ، بالاتفاق، باتفاق العلماء، كما ذكرت لكم، رجل أسلم للتو ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة، ما مو بحافظ، وعند صلاة المغرب كيف نحفظ سورة الفاتحة؟ لا يسع الوقت، فنقول له صلي ولو بفعلك، فصلاتك يعني من ناحية فعلك الاقتداء بالإمام، يعني تركع يركع مع الإمام، يسجد مع الإمام، يجلس مع الإمام، فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه رجل أمي لا يحفظ مثل هذه الأشياء، لا يحفظ سورة الفاتحة ولم يحفظ الأذكار الشرعية. طيب عندنا مسألة أذكرها الآن، جزء من المسألة هذه نبهت عليه في مجلس الماضي. هل في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية هل يستحب أو يشرع الجهر بالاستعاذة؟ يعني هل لو واحد جهر بالاستعاذة صلاته باطلة؟ ما حكم صلاته؟ جمهور العلماء على سنية الإصرار بالاستعاذة، الاستعاذة ما تجهر بها. وهناك قول عند الشافعية يقولون لا، يستحب لك أو تجهر بالاستعاذة في كل صلاة، هذا قول عندهم وقول غريب هذا. والشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول أنت مخير إن جهرت أو لم تجهر. والصواب طبعا سنية الاستعاذة، سنية يعني الإصرار بالاستعاذة، فلا ترفع صوتك بالاستعاذة. وأما المواظبة على الجهر بالاستعاذة فبدعة، نص أهل العلم على ذلك. واحد في كل صلاة قبل أن يقرأ سورة الفاتحة يجهر بالاستعاذة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن العمل هذا ما حكمه؟ بدعة. لما أوردت هذه المسألة؟ أحيانا بعض الناس قد ينسى، يقول لك أنا إمام وجهرت بالاستعاذة، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، لكنك ماذا؟ خالفت الأفضل، خالفت الأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالاستعاذة. طيب، قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. سؤال، يعني صلاة الفجر أربع ركعات؟ طيب شو معنى الحديث؟ لبنش ها؟ تفضل. لا لا لا، تأمل المتن الشيخ، شوف المتن عندك. الشيخ وأول حديث يتكلم عن ماذا؟ لا ها؟ لا والفجر. يا جماعة شوف المتن قدامكم يا جماعة الخير. أول الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن الركعتين الأولتين مع بارك الله فيكم من أي صلاة؟ قال من صلاة الظهر، ثم ذكر صلاة العصر، ثم ذكر صلاة الفجر. قال وفي الركعتين الأخريين من أي صلاة؟ الظهر والعصر. يعني الآن ما يتكلم عن ماذا؟ عن صلاة الفجر مع بارك الله فيكم. إخواني النوم غير طيب، خلكم وياي الله يحفظكم. يعني بعض الأخوة خارج التغطية يا جماعة الخير، يعني مشكلة ترى. هنا واضح بارك الله فيكم. أبو قتادة رضي الله عنه يتكلم عن أمرين. الأمر الأول حال النبي عليه الصلاة والسلام في أول ركعتين، هذا تقريبا أغلب الحديث. ثم تكلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر أربع كلمات أو خمس كلمات عن آخر ركعتين مع بارك الله فيكم. أول ركعتين من جميع الصلوات، يعني الظهر والعصر والفجر، ثم آخر ركعتين. آخر ركعتين مستحيل يكون صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. فهو يتكلم إذن عن أي صلاة؟ عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر. طيب عندنا مسألة في حديث أبي قتادة، حديث الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر كان يقرأ في الأربع ركعات سورة الفاتحة. تأمل الآن في الحديث، يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، قالوا في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. لكن المسألة، هل يجب أن أقرأ سورة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة؟ يعني إمام في الصلاة الظهر قال لك أنا قريت سورة الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة ما قرأ سورة الفاتحة، رجل فاتته صلاة الظهر صلى وحده، قال لك في الركعة الأولى قرأ سورة الفاتحة وفي الثانية قرأت الفاتحة، في الثالثة قرأت إن أعطيناك الكوثر، في الرابعة قل أعوذ برب الناس، ما حكم هذه الصلاة؟ معي بارك الله فيكم. هذه المسألة، قراءة سورة الفاتحة من واجبات الصلاة في جميع الركعات. قراءة سورة الفاتحة من واجبات الصلاة في جميع الركعات، ما الدليل؟ السؤال لكم، من يعرف يرفع يده. تفضل. هذا حج عليك، هو قرأ في ركعتين، قرأ الفاتحة ولا ما قرأ؟ خلاص حج عليك. يعني يكفي
صلاة لا يقرأ فيها،
هو قرأ
مرة واحدة خلاص
يكفي. لا نقول واجب الشيخ، واجب تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. هذا سؤالنا الشيخ، يجب أن تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة؟ يا جماعة هذا يؤكد انطباعي بارك الله فيكم، اتركوا النوم الله يحفظكم، هذا غير طيب. ترى مازحك الشيخ، لا تغضب علي الشيخ. بس خلي الشيخ تفضل. ما يدل على الوجوب الشيخ، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. تفضل والد.
الحديث اللي قبل شوي خلط الظهر والعصر والفجر وجاب ركعتين الأخيرتين،
لا هذا فعل مجرد، هذا بعض الإخوة في الأصول يعرف هذا، هذا فعل مجرد ما يدل على الوجوب. تفضل عبد الله.
الشيخ ما يقول أن هالحديث يفصل هذا الحديث؟
هات على اختصر الطريق الشيخ. تفضل. هي. أحسنت 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 يا جماعة، حديث المسيء في صلاته قبل، يعني ليس الحديث حديث الباب اللي عنا الآن يتكلم عن حديث أبو قتادة ولا حديث عبادة بن الصامت، الحديث اللي قبله قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، أي في كل ركعات الصلاة. معي بارك الله فيكم. فهذا يدل على وجوب قراءة سورة الفاتحة، وأنها بارك الله فيكم لا بد أن تقرأ في جميع ركعات الصلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، في نفس الصلاة افعل هذا الأمر في كل الصلاة، افعل هذا الأمر في كل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له عمل ركعة واحدة ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. واضح المسألة بارك الله فيكم. طيب ترى اليوم عندنا مسائل دقيقة فانتبهوا معي. طيب عندنا مسألة أخرى، ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في أول ركعتين؟ الآن الإمام أو واحد صلى صلاة الظهر وحده، قلنا يقرأ سورة الفاتحة في الأربع ركعات كلها، هذه مسألة ذكرنا دليلها، لكن ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة؟ يعني رجل قال لك سبحان الله العظيم، صليت صلاة الظهر أربع ركعات غفلت فما قرأت إلا سورة الفاتحة فقط في أول ركعتين، ما جبت سورة ثانية بعد سورة الفاتحة، ما حكم هذا العمل؟ سؤال لكم، بسألكم عن الدليل فحضر واستعد. تفضل الدليل. لو قال قائل ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، حديث المسيء في صلاته، طيب بس ما يحضركم أدلة أوضح من هذا؟ تفضل دليلك الشيخ. لا أنا ما أتكلم عن أمي، واحد حافظ قرآن باله كان مشغول، يستوي أحيانا يقع بعض الناس الله يجيرنا ويعافينا يبتلى بهم فيصلي، قال صليت أربع ركعات صلاة الظهر ما شعرت إلا وأنا أقرأ بس سورة الفاتحة. طيب تفضل شيخ.
الحديث اللي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب.
أحسنت أحسنت، برجع للحديث اللي ذكرته الآن، حكي الإجماع على أن قراءة السورة بعد سورة الفاتحة في أول ركعتين من سنن الصلاة، حكي الإجماع على ذلك. قال الحافظ النووي هو سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود. يعني أغلب أهل العلم على أن قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في أول ركعتين من سنن الصلاة، وحكي الإجماع في المسألة، والإجماع يحكى قديما في المسألة، يعني نقول كثيرة أنا أحيانا أختصر. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنها سنة؟ حديث عبادة الذي ذكره الوالد الكريم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو كانت قراءة سورة أخرى بعد سورة الفاتحة من واجبات الصلاة لنبه على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. فاقتصر نبينا صلى الله عليه وسلم على سورة الفاتحة وذكر بأن الصلاة لا تصح بدونها. طيب سورة أخرى لو كان الصلاة ما تصح بدونها لذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، أنا أريد أن أنبه على بعض الأدلة لأنها في الصحيحين وأحيانا تغيب عنا، قال في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يقرأ تقرأ فيها، فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني الصلاة التي يجهر فيها النبي عليه الصلاة والسلام سنجهر فيها، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، يعني الصلاة السرية التي أسر فيها النبي عليه الصلاة والسلام سأسر القراءة فيها، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري ومسلم موقوفا على أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. وإن كان إخوان الكرام يعني جاء عن بعض الصحابة بوجوب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في أول ركعة بأسانيد صحيحة، فلذلك ما ينبغي أبدا بارك الله فيكم أن نفرط في هذا الأمر. يعني يأتي رجل من شدة العجل يقول لك بقرأ سورة الفاتحة في صلاة الظهر في الأربع ركعات صلاة سرية وهو إمام مثلا، فنقول لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، لو فعلت صلاتك صحيحة، لو فعلت صلاتك صحيحة. طيب المسألة التي بعدها، ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في آخر ركعتين؟ معي في أول ركعتين نقرأ الفاتحة وسورة، هذا بإجماع العلماء كما يذكر النووي أن هذا العمل سنة، قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في أول ركعتين. لكن ما حكم قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في آخر ركعتين؟ معي بارك الله فيكم، رجل صلى خلف إمام صلاة الظهر وأطال الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، فقرأ سورة بعد سورة الفاتحة، هل عمله صواب؟ هل صلاة خطأ؟ معي بارك الله فيكم. أما الصلاة فصحيحة لا إشكال في ذلك، لكن الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الغالب من حاله ما كان يزيد على قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، بدليل حديث الباب وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. ولاحظ أول حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يعني هذا العمل الأكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. ولكن ثبت عن أبي بكر الصديق أنه صلى صلاة المغرب فقرأ في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد سورة الفاتحة. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ في الأربع ركعات بفاتحة الكتاب وسورة. فنقول لو زاد الإنسان أحيانا سورة بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة فنقول ماذا؟ طيب، ولكن الأصل أن يواظب على عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ فقط بسورة الفاتحة. والشافعية طبعا يرون بأن قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من سنن الصلاة، ولكن الراجح أن الأغلب من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر على سورة الفاتحة فقط، وإن زدت أحيانا سورة غير سورة الفاتحة فلا حرج. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. عندنا مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب قرأ سورة الطور في صلاة المغرب وقرأ في صلاة العشاء بسورة التين والزيتون، لو أن رجلا أسر في صلاة جهرية الإمام في صلاة العشاء ما جهر بالقراءة وصلاها مثل صلاة الظهر، ما حكم صلاته؟ جمهور العلماء يرون بأن صلاته صحيحة وأن الجهر بالقراءة سنة، فإن نسي صلاته صحيحة ولا يحتاج الأمر لسجود السهو، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب لعدم الدليل على بطلان الصلاة، ما في دليل يدل على بطلان الصلاة. طيب مسألة ثانية، لو جهر في صلاة سرية، شو الفرق بينها بالمسألة الأولى؟ الأولى ما هي؟ والثانية في صلاة سرية. لا شيء عليه، لا شيء عليه، بدليل. وين الدليل؟ تفضل. وين هالحديث؟ أحسنت، بدليل الحديث السابق، يعني حديث السابق قال يسمع الآية أحيانا. معي بارك الله فيكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصلاة السرية، ذكر هنا أي صلاة؟ قال صلاة الظهر، قال يسمع الآية أحيانا، يعني يرفع صوته قليلا، ولكن لو افترضنا أن إمام كبر في صلاة الظهر فقرأ مثل صلاة العشاء نسيانا، صلاته صحيحة ولا يجبر هذا الأمر بسجود السهو. الصلاة صحيحة، لكن العمل هذا الجهر هذا نفس صلاة الظهر هذا أمر غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يسمع غير، وأيضا ماذا يجهر من ناحية أن يسمع الرجل في آخر الصف، تختلف هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، من صلى منفردا صلاة العشاء يسر ولا يجهر؟ شيخ واحد كان في سفر صلى صلاة العشاء، روح ما حد وياه، يصليها سرية ولا جهرية؟ ها؟ لا، السنة جهرية. ولو صلى صلاة الظهر سنية ولا جهرية؟ سرية. نعم، يصليها كما لو كان إماما. ما بارك الله فيكم، ترى هذه مسألة انتبهوا لها. لو أن رجلا نام عن صلاة الفجر واستيقظ في الساعة 10 صباحا، أنا ما أؤيد هذا العمل طبعا، ما نقول هذا العمل صواب، لكن نضرب الآن عن مسألة فقهية، نضرب كلام الآن ومثال عن مسألة فقهية، فهل يصلي صلاة الفجر الآن سرية أم جهرية؟ السنة. فنقول يصليها ماذا؟ جهرية، ولا يصليها سنية. فائدة أيها الأخوة الكرام، قال الحافظ بن رجب رحمة الله تعالى عليه: والأفضل القراءة بسورة تامة بالاتفاق. يعني إذا استطعت أن تقرأ بسورة كاملة في الصلاة هذا الأفضل، بسورة كاملة من بدايتها إلى نهايتها هذا هو الأفضل. ولو قرأ من وسط الصورة أو من خواتيمها فهذا أمر جائز ولا حرج عليك في ذلك، بدليل ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، بدليل ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الغالب من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ السورة في القرآن في الصلاة يقرأها كاملة. ومن اللطائف إخوان الكرام أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه صلى خلف أئمة الحرم فقرأ الإمام، لا أذكر أي صلاة، يعني هل المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة، قرأ بجزء من سورة الغاشية ثم ركع، إما لحر أو لمطر لا أذكر، فنبهه الشيخ قال اقرأ السورة كاملة، فإن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لو تلاحظ في صلاة الجمعة ماذا كان يقرأ؟ سبح والغاشية. في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، وأيضا قال قرأ هنا بالطور، وقرأ مرة في صلاة المغرب بالأعراف، وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا لم يشق هذا على المصلين، إذا لم يشق هذا على المصلين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. في هذا الحديث من الفقه أن تكرار قراءة السورة الواحدة في الصلاة الواحدة أمر لا حرج فيه. يعني لو قرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بسبح صلاته صحيحة، ولكن الأفضل الغالب من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ ما كان يقرأ بنفس السورة في الصلاة الواحدة. وجاء عنه عند أبي داود أنه كرر قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر، لكن الغالب من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ كان ينوع، يعني يقرأ في الركعة الأولى بشيء وفي الركعة الثانية ماذا؟ بسورة أخرى. ولو تلاحظون في حديث البراء قال: فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، ما قال فقرأ في الركعتين، في إحدى الركعتين. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما العمل الذي فعله هذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه؟ كان إذا صلى يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ثم يختم يعني قبل أن يركع بقول والله أحد، فالركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يختم بقول هو الله أحد. يذكر شيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه بأن من فعل هذا الأمر فصلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة لما رأوا من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه هذا العمل استغربوا من هذا الصنيع، يعني وجدوا أن هذا الأمر ليس هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا هذا الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بوالشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذه مسألة تقدمت معنا في الدروس الماضية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بموضوع درسنا يتفضل. تفضل. هذه مسألة، هذه تكلمنا عنها في الدرس، هذه مسألة ما جبنا طاريها في الدرس، والركوع تقدم الكلام عنه بأنه ركن من أركان الصلاة، ولا أظن عالما قط يقول اترك الركوع مع الإمام حتى تفوتك الركعة حسب علم القاصر. وجاء أيضا في خبر إذا أتيتم الصلاة والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام، بل جاء عن الصحابة أنهم بعض الصحابة أبو بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف حتى يدرك الركعة. معي بارك الله فيك. فهذا هو، أسئلتنا مقيدة بموضوع الدرس. تفضل. يجهر كما يجهر الإمام إذا كانت صلاة جهرية، يعني لو رجل صلى في منزله مثلا وهو مسافر صلاة العشاء فيقرأها كما يقرأ الإمام في صلاته، لكن لو أسر صلاته ماذا؟ صحيحة. نعم. نفس الشيء، النساء شقائق الرجال. نعم نعم، شقائق الرجال. تفضل. نعم. ما أدري، الله أعلم، لا أدري. تفضل رشيد. بس دقيقة، يظهر لي والله أعلم أنه في ركعتين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، هكذا جاء الخبر، فظاهر الخبر أنه لم يقرأ مع الأعراف سورة أخرى. معي بارك الله فيك. هنا تفضل. دقيقة شيخ، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في صلاة الليل فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يقرأ بها كلها في ركعة واحدة. معي بارك الله فيه، في ركعة واحدة قرأ فقط هذه. طيب في باقي الركعة، في باقي الركعات ماذا قرأ؟ معي بارك الله فيك. هنا تفضل. خالف شرطنا يا برشيد، ومثلك من هو عالم بالشروط، هذه مسألة ما تكلمنا عنها لكن أجيب عنها. سورة القرآن، سورة الإخلاص، في مر علينا في حديث الباب أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني خالف شرطنا ولا ما خالف؟ هي مخالفة واضحة. طيب، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من ناحية الجزاء للإجزاء، وبين الأمرين فرق. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من ناحية الجزاء لا الإجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ جاء في الحديث من صلى صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال لك واحد خلاص سقط عني الحج، أنا جلست بعد الصلاة وفعلت هذا الأمر، هذا كلام ليس بصواب. نقول من ناحية الجزاء الفضل، أما الإجزاء فلا يصدق عليه هذا الأمر. ما بارك الله فيك. كذلك ما جاء في النصوص أن هذا الذكر يعدل عتق رقبة. رجل قال عندي كفارة يمين، ما أبرد هذا الأمر على القلب. ما بارك الله فيكم، ويعني يقول لك خلاص سأقول هذا الذكر وأجزأني عن عتق رقبة وانتهى الإشكال. فنقول لا، هو من ناحية الجزاء لا الإجزاء. تفضل شيخ. بارك الله فيك. نعم أحسنت. أنا أعيد هذه المسألة حتى نستوعبها. قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية السرية، المسألة واضحة معلومة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ما فيها اتفاق ترى. وجمهور أهل العلم يرون أنك لا تقرأ سورة الفاتحة، الإمام يتحملها عنك. و الشافعية وجماعة من أهل العلم منهم بن حزم وأيضا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يقولون بأنك يجب أن تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولو لم يترك لك الإمام مجالا للقراءة. هذا قول عند أهل العلم، موجود هذا القول. معي بارك الله فيك. في المسألة خلاف، رجل يقول لك أنا سمعت عالم مثل الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قال لا تقرأ، وقلت هذا العالم ولا أقرأ سورة الفاتحة في مع الإمام أو وراء الإمام في الصلاة الجهرية. فنقول جزاك الله خير، هذا قول معتبر موجود عند العلماء. شخص آخر قال أنا سألت الشيخ بن باز أو سمعت كلام الشيخ بن باز فقال تقرأ وأخذ بهذا القول، هذا قول عالم معتبر. لكن نحن الآن في مدرسة علمي، عرفت كيف الشيخ؟ فأنا أحاول أعرض المسألة بدليلها وأذكر التفصيل. أما رجل سأل واحد يثق في دينه فأفتاه قال له لا تقرأ ومشى على هذه الفتوى إلى أن مات، صلاته صحيحة ولا إشكال ولا حرج عليه. يعني ما عليه شيء. إذا أفتاك أنت سألت قبل وأفتاك أحد بهذا؟
أنا سائل وسامع ناس
بعد. إذا سألت طالب علم، شوف الشيخ، سألت ناس لا. إيه إذا سألت طالب علم وأفتاك وقال لا تقرأ، خلاص المقلد أمره في ساعة. هنا صلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. نعم. صلاة صحيحة. نعم صلاة صحيحة. تفضل. أحسنت. لو الإمام أطال في صلاة الظهر في الركعة الثالثة وأنا قرأت الفاتحة ثم سكت ما قرأت شيء آخر، لا شيء عليك، لكن الأفضل أن تجعل الصلاة لذكر الله عز وجل. معي؟ أنا ما يحضرني أن هذا القول صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما يحضرني هذا القول. الشيخ الأقوال ترى قال فلان وقال علان، العبرة بالدليل، عرفت كيف بارك الله فيك. لكن طبعا الإنسان يعني الصلاة لذكر الله عز وجل، لكن من سكت لا شيء عليه. يعني إخواني الكرام بس حطوا في بالكم مسألة، قراءة سورة الفاتحة مختلف فيها في الركعة الثالثة والرابعة، مختلف فيها. معي بارك الله فيك. فنقول لك لازم تقرأ سورة، هذا بعد يعني استوعبت الآن المسألة؟ إذا كان قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة مختلف فيها وراجح القراءة، فما بالك بقراءة سورة أخرى؟ فهذا يؤكد أن قراءة سورة أخرى يعني في الركعة الثالثة والرابعة المسألة هينة جدا جدا جدا. تفضل تفضل. وبهذا نختم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
فقال رجع تصلي فانك تصلي، هل يدل هذا
على
النبي صلى الله عليه وسلم مرض عليه السلام لاجل
تعليمه؟ ارجع فسلم عليه، قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. انا الذي اذكر والله اعلم جاء في بعض الروايات انه رد عليه السلام، جاء في بعض الروايات هكذا. هنا السؤال الثاني، وضح لي الصورة الشيخ. أنت أدركت في تكبيرة الإحرام وهو شديد العجلة، ليش يفعل هذا؟ هذا سؤال ترى يعني، بس دقيقة
هو قرأت حذر يعني يصلي عنده متعود عليه يعرف هذا الإمام اللي
طيب يعني. دعنا الآن نذكر المسألة هكذا، من جاء مع الإمام في تكبيرة الإحرام أو في غير تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر، ثم كبر الإمام تكبيرة الإحرام، المأموم قرأ دعاء الاستفتاح ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ركع الإمام، يظهر والله أعلم بأنه لا شيء على المأموم، وهذا الأمر إذا لم يتعمده المأموم يتحمله الإمام. معي بارك الله فيك. هنا طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فائدة أخوان الكرام، توجد رسالة علمية بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم، رسالة علمية، رسالة طلاب العلم، الآن ما تتكلم عن كتاب ميسر، لا كتاب يعني موسع، تكلم عن جل الأحكام التي تطرقنا إليها. يعني بعض الناس قد يقول لك في صلاة جهرية، في صلاة سرية، هذا المؤلف اعتنى بذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم قراءة وتلاوة وحتى في مسائل البيع والشراء وغير ذلك. فلو رجع طالب العلم للكتاب لوجد فائدة. ومن المراجع طبعا في هذا الباب أول الأوراق أو أول الأقسام إن صح التعبير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. فعلى وجازة الكتاب ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. فجمع هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في وريقات يسيرة مفيدة جدا 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 لطالب العلم، والإنسان لو قرأها لاستفاد فائدة طيبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.